السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، عدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما تحب ربنا وكما يحب نبينا صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة عليه. واجعلنا يا ربنا ممن يصلي على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ننال شفاعته، واجعلنا ممن يكثر الصلاة على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تصلي علينا بها يا ربنا عشرا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بنبيك في دار كرامتك، وأن تسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، حولك وقوتك يا خير الغافرين. اللهم اشف مرضانا، ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا. اللهم فك أسيرنا، اللهم انصر جندنا جند الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في اليمن وفي تونس وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ علينا دين الإسلام وتوفنا وأنت عنا راضي. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا خزايا. استر علينا يا ربنا بسترك الذي لا ينكشف. اللهم استر علينا بسترك الذي لا ينكشف. اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وحسن الكلام وحسن العمل يا ربنا. بلغنا شهر رمضان واجعله شهرا مباركا على أمة الإسلام. اللهم إنا نشكو إليك غربة الدين في بلدنا وفي سائر ديار الإسلام، نشكو إليك غربتنا، نشكو إليك تسلط الأعداء علينا، نشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك ذلنا، نشكو إليك تفرقنا، نشكو إليك فقرنا، نشكو إليك يا ربنا مما نعجز أن نقوم به في نصرة أو من أجل نصرة دينك. فأعنا يا ربنا على أن نكون مسلمين حقا مؤمنين صدقا، وبلغنا شهرنا شهر رمضان، واكتب لنا فيه عمرة مقبولة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أنجح أبناءنا وأنجح بناتنا، واجعل أبناءنا من الفائقين، واجعل بناتنا من الفائقات. اللهم وفق جميع أبناء المسلمين في اختباراتهم وامتحاناتهم يا رب العالمين. وفق أبناءنا في امتحانات واختبارات الإعدادية والثانوية واختبارات الجامعات، وفقهم يا ربي لأن يكونوا بارزين بآبائهم وأمهاتهم. اللهم أسعد قلوب الآباء بالأبناء، اللهم أسعد قلوب الآباء بالأبناء، وزوج بناتنا بالشباب الصالحين، وزوج شبابنا بالبنات الصالحات، وأعف نساءنا وبناتنا. اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور وتقليد بنات يهود. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور، واحفظهن يا رب من هذه الدعاوى الباطلة التي تسود وتنتشر في كل بلاد الدنيا وخاصة في مصر، التي تحارب النقابة والعفافة وتحارب الحجاب. احفظ بناتنا ونساءنا يا ربي من هذه الدعاوى، واجعلهن مسلمات مؤمنات، حولك وقوتك يا رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، مع واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، مع واحدة ممن جمعت بين الشيء وضده، جمعت بين شدة العداوة للإسلام ثم شدة المحبة لدين الله، جمعت بين شدة بغض وكراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حب ومودة والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هند بنت عتبة تزوجت بزوجها الأول الفاكهة ابن المغيرة، ثم طلقت منه بسبب غيرة مذمومة. وكم تخرب البيوت بسبب الغيرة المذمومة، كم تفسد البيوت. ثم تزوجت برجل من أشرف بيوت قريش من بني أمية، هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية. صخر بن حرب أبو سفيان كان يكنى بأبي حنظلة، له ولده البكر هو حنظلة الذي كان به يكنى. أما هند فولدها الأول هو أبان ابن الفاكهة، لكنها كانت تكنى بولدها من أبي سفيان معاوية ابن أبي سفيان. تزوجت هند من أبي سفيان، هند بنت عتبة صاحبة رأي حازم، صاحبة إصرار وعزيمة قاهرة، تزوجت بأبي سفيان سيد من سادات قومها. العجيب أن أباها لما وصف أبا سفيان لها ليتزوجها قال لها أبوها، وأما الآخر يعني الزوج الآخر الذي أدعوك لأن تختاريه فهو صاحب رأي وحزم، صاحب رأي وحزم، وكان في قومه من الحسب والشرف والرفعة في المنزلة العالية، صاحب رأي وحزم يؤدب قومه ولا يؤدبونه. لكن على مين؟ على هند، على هند يطيعك إن تطيعيه، على هند لا مش هند. وأنا دائما أو أنت دائما تقولون ما جمع إلا ووفق. هند ما كانت تصلح للفاكهة، رغم إن أبا سفيان غيور وكان صاحب رأي وحزم يؤدب أهله ولا يؤدبونه، لكن هند على مين؟ على هند صاحبة الرأي، صاحبة الشرف، صاحبة الحزم والعزم، صاحبة الإرادة، صاحبة الشراسة والقوة والعنف، صاحبة العقل والشرف والعفة، صاحبة المروءة والشهامة. هتتعجبوا إن هند على هذه المواصفات كان فيها مروءة، كان فيها عفة، كان فيها شرف، كان فيها حزم، كان فيها رجولة كما تقولون. اجتمعت هند مع أبي سفيان على صفات مشتركة، وده من أعجب ما يكون. إن دايما ترى البيوت المستقرة هناك وفاق بين الزوج والزوجة، تلاقي طباع مشتركة، ووالله مش طباع بس، ده حتى في الشكل تلاقي في شكل متقارب، طباع متقاربة، طريقة الكلام واحدة، طريقة الضحك واحدة، طريقة الأكل واحدة، طريقة الحوار واحدة، طريقة التفكير والعقل واحدة، حتى التدين تلاقيه قريب من بعض. عشان كده يكون هناك وفاق بين الزوج والزوجة وتستقر البيوت. أما إذا اختلفت الطباع، أما إذا اختلفت الغرائز والفطر، أما إذا اختلفت الهمم والإرادات، فلا ترى استقرارا في البيوت أبدا، على طول يا إما تخرب يا إما تكون على شفا جرف هار يكاد ينهار. عاشت هند في بيت أبي سفيان على نفس رأيها ورأيه وحزمها وحزمها وشرفها وشرفه في المرتبة العالية. اجتمعت هند بنت عتبة مع أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية من أعلى بيوت الشرف عزا، أنجبت له معاوية، أنجبت له معاوية وعتبة وجويرية وأم الحكم. وبعض الروايات قالت إن جويرية بنت أبي سفيان هي أم الحكم تكنى، وقالوا إن جويرية بنت وأم الحكم بنت. فأنجبت له معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وأنجبت له عتبة ابن أبي سفيان، وأنجبت له جويرية. عاشت هند في بيت أبي سفيان على مثل رأيه أسعد عيشة وأطيب حياة في الذروة من قريش. أبو سفيان تاجر من تجار قريش، سيد من ساداتها، أمين من أمنائها، كان الناس يأمنونه على أموالهم، بل كان يتاجر يضارب بأموال الناس فيخرج بالأموال الكثيرة. وسيأتي الكلام عن أبي سفيان ومكانته. وكان أبو سفيان عملاق طويل جسيم جميل، وكانت هند كما قال الإمام الذهبي كانت من أحسن أي شكلا ومن أعقل نساء قريش، كانت من أحسن وأعقل نساء قريش. يا سلام، اجتمعت مع أبي سفيان فأنجبت معاوية وعتبة وجويرية وأم الحكم، وعاشت معه في بيت من أسعد أيام حياتها. وكان أبو سفيان أكبر من رسول الله بعشر سنين، وكان سيد له كلمة ترجع إليه قريش في رأيه مع أبي جهل. الاثنين زعماء قريش، أبو جهل عمرو بن هشام وأبو سفيان صخر بن حرب. مرت الأيام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، وقام النبي يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، فآمن قلة وأعرض أغلب قريش، وانقسم الناس إلى فريقين، إلى مسلم مؤمن مؤيد محب، ضعيف متضعف مستخف لا يملك لنفسه شيئا، وفريق صاد عن سبيل الله معاند جاحد كافر محارب يبغض دين الله ويبغض رسول الله ويبغض أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان على رأس الفئة المؤمنة رسول الله وأبو بكر، وعلى رأس الفئة الكافرة أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان وعتبة وشيبة. وانضمت هند إلى حزب أبيها وزوجها، فكانت في أعلى درجات الكفر والضلال، وأعلى درجات العناد والإصرار، وأعلى درجات الصد عن سبيل الله والبغض لدين الله والحرب لدين الله وأولياء الله. تولت هند الحرب مع زوجها أبي سفيان ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمرت تحرض الناس على أذى رسول الله وعلى أصحاب رسول الله. وكانت زعيمة في قومها كما كان زوجها زعيما في قومه، وكانت تقود الحرب كما يقود زوجها أبو سفيان الحرب. مش أنا بقول ما جمع إلا ما وفق، وانتوا بتقولوا الطيور على أشكالها تقع. نعم، في تشابه وتقارب. عشان كده كان هناك اتفاق بين أبي سفيان وبين هند بنت عتبة، اتفاق في الشرف والمكانة والمنزلة، اتفاق في الرأي والحزم، اتفاق في بغض الإسلام وكراهية دين الله، اتفاق في تصدر الساحة في الحرب ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمرت الحرب 13 سنة، وهند في عنادها وإصرارها لم يلن لها فؤاد ولم يضعف لها حزم. مش أنا بقول من أعجب النساء، كانت إذا اقتنعت برأي أمضته لا تتراجع عن رأيها أبدا، مش مترددة، حازمة قوية. وده بينفع أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فخهوا إذا صاروا مؤمنين مسلمين إذا تعلموا الدين. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أوفقه ينفع. هند كانت سيدة في الجاهلية، زعيمة في الجاهلية، رأس في الضلال والعناد والإصرار والحرب ضد الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وهاجر النبي من مكة إلى المدينة بأصحابه ليبني دولة الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما مر عام إلا خرج أبو سفيان على رأس قافلة كبيرة للتجارة إلى الشام، معه أموال تصل إلى 50,000 دينار و1,000 بعير محملة بصنوف من الأموال والتجارات، ومعه قلة. وكان زعيم القافلة أبو سفيان، وسفيان زعيم قريش. ودعت هند زوجها أبا سفيان وهو خارج بالأموال ذهب وخارج بالتجارات، يأخذ أشياء من مكة ويجيب أشياء من الشام، وكان زعيم القافلة أبو سفيان. وعلم النبي في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم عارفين أن المدينة على طريق الشام ناحية الشمال من مكة، فالقوافل تخرج من مكة إلى الشام فتمر بالمدينة، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يأخذون طريق البحر بعيد عن طريق المدينة ليفروا أو يذهبوا بعيدا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم النبي بتجارة أبي سفيان، بقافلة أبي سفيان، فدعا أصحابه للخروج للقاء أبي سفيان حتى يستردوا بعضا من أموالهم التي نهبها المشركون من المسلمين في مكة، لأن لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة سطى المشركون على أموال وبيوت المسلمين وخدوها لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه للخروج للقاء العير لعل الله عز وجل ينفلكموها، يعني تكون نافلة لكم من النوافل أي الغنائم التي ليس عليها حرب أو بسبب حرب. فخرج أصحاب النبي 300 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطعوا الطريق على أبي سفيان ليأخذوا بعضا من أموالهم. أبو سفيان صاحب رأي وصاحب عقل وحكمة، علم بخبر خروج النبي وأصحابه إلى بدر، وبدر أيضا بعيد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الموصلة بين مكة والشام. خرج النبي إليها ومعه 310 رجلا و14 رجلا مع رسول الله، ليس معهم إلا فرسين أو فرسان ومعهم 70 جمل، ولم يخرجوا إلا بسلاح قليل للقاء العير، لا يريدون حربا. أبو سفيان معه 40 واحد 30 واحد، ما معه السلاح إلا سلاح المسافر. وأراد النبي أن يقطع عليهم الطريق وهن في مكة تنتظر خبر رجوع زوجها، فلنسمع ما الذي فعلت هند بعد ذلك. نلتقي إن شاء الله بعد هذا الفاصل لنعرف أخبار هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان لما خرج بتجارة قريش إلى الشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إخوتي في الله، هذه بيوت نتعلم منها كيف تبنى وكيف كانت تحيا. هند في مكة تنتظر رجوع زوجها أبي سفيان على رأس القافلة، تنتظر رجوعه بالربح والتجارة والغنيمة الوفيرة، وكانت هي التي تساعد أبا سفيان في تجارته. لما علم أبو سفيان بخروج النبي وأصحابه لقطع الطريق، أبو سفيان صاحب رأي صاحب حكمة صائبة، غير طريقه، وقبل أن يرجع أرسل نذيرا إلى قريش ينادي فيهم أن أدركوا أموالكم قد تعرض لها محمد وأصحابه، فذهب النذير إلى مكة وخلع ثيابه وشج رأسه وقال اللطيمة اللطيمة يا معشر قريش أموالكم، خرج إليها محمد لينهبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتمعت قريش بأسرها، وكان أبو جهل زعيم قريش، فخرجوا وجمعوا كل من له مال وكل من له أحد، وكانت قريش كلها تبعث بأموالها، فاجتمع 1000 مع أبي جهل وخرجوا إلى بدر لإنقاذ العير، وأبو سفيان قد فلت بالتجارة ونجا، فأرسل إلى زعماء قريش إلى أبي جهل أن ارجعوا فقد نجوت بأموال التجارة، وهند في بيتها مع أولادها تنتظر رجوع زوجها ولا تدري ما خبره. وخرج أبو جهل على رأس 1000 رجل مسلحين، معهم 300 بعير أو 700 بعير و300 فارس، معهم رجال على عدد كبير من الجمال، كلهم يخرج بسلاحه سلاح المحارب، عدد كبير، 1000 مقاتل على رأسهم أبي جهل، حتى وصلوا إلى مكان يقال له بدر الذي وقعت فيه المعركة، وذهب الخبر إليهم أن عودوا فقد نجا أبو سفيان بتجارته، فقال أبو جهل والله لا نعود حتى تسمع بنا العرب، فلا تزال تهابوننا أبد الدهر، حتى لا يفعلها محمد صلى الله عليه وسلم، ولنؤدب محمدا ونؤدب العرب فلا يتجرأ أحد علينا أبدا. وشاور النبي أصحابه لأنه علم أنهم ما خرجوا لقتال، إنما خرجوا للعير، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فاستشار النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم، نرجع خلاص نجت العير فلتت منا وما فيش داعي أن احنا نحارب ولا نعمل إيه؟ فاستشار أصحابه صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه جميعا بالبقاء في أرض المعركة وملاقات المشركين. والله يا رسول الله لئن خط بنا البحر لخضناه معك كما تخلف منا رجل واحد، ولا نقول لك كما يقول المقداد بن الأسود، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ويقول سعد بن معاذ لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، ولئن لقينا عدونا غدا لترين منا ما يصر به قلبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلقى العدو. فاجتمع الجيشان والتقى الجمعان في بدر، رسول الله على رأس 300 من المسلمين وأبو جهل على رأس 1000 من المشركين، أصحاب النبي معهم سلاح، المسافر لم يكن معهم إلا قليل من السلاح، وأبو جهل وأصحابه من المشركين على أعلى أنواع الأسلحة والعتاد يجهزون بها الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند في بيتها تنتظر خبر زوجها وخبر أبيها وعمها وأخيها وابنها، مش ابنها، ابن أبي سفيان حنظلة، كانت تسميه البكر لأنه بكر أبو سفيان، بكر أبي سفيان، وهي لا تدري ماذا سيحدث. وكانت معركة بدر، والتقى الجمعان والتقى الجيشان، وبدأت المعركة بالمواجهة الفردية قبل المواجهة الجماعية، وكانت المعارك في الجاهلية تبدأ بالمبارزة. خرج 3 من المشركين، عتبة بن ربيعة أبو هند، شيبة بن ربيعة عم هند، الوليد بن عتبة أخو هند، 3 من بني عبد شمس خرجوا للمبارزة، وعتبة ينادي يا محمد أخرج لنا، رجالا أكفاء تبدأ المبارزة. فانتدب ثلاثة، انتدب حمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فلقي حمزة عتبة ولقي عبيدة بن الحارث ابن الحارث شيبة ولقي علي الوليد، كل واحد بسنه، حمزة قابل عتبة وعبيدة بن الحارث قابل شيبة وكان أسن من عتبة، وعبيدة بن الحارث كان أسن من حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب شاب، لقي الوليد بن عتبة شاب، وبدأت المعركة بالمبارزة. فقتل حمزة عتبة لم يمهله، ضربة واحدة خلصت عليه. وقتل علي الوليد بن المغيرة، الوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة بن ربيعة من أول ضربة. واختلف عبيدة وشيبة الضربات، ده يضربوا ضربة وده يضربوا ضربة وده يضربوا ضربة، حتى انقض حمزة وعلي على شيبة فقتلوه وحملوا عبيدة وهو مجروح، ولم يبقى إلا قليلا ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وبدأت المعركة بعد المبارزة. هذان خصمان اختصموا في ربهما، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. قال علي: هذه الآية نزلت فينا يوم بدر، خصمان أنا وحمزة وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد صفين، وبدأت المعركة وانتصر المسلمون وقتل 70 من المشركين وأسر 70 وغنم النبي غنائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاد إلى المدينة منتصرة، وقتل أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد وجمع غفير من المشركين، وهند في بيتها تنتظر الخبر، خبر زوجها وخبر أبيها وعمها وأخيها، وجاءت الأخبار المحزنة إلى هند فامتلأت كمدا وحزنا، أما العير فقد عادت وسلمت، وأما زوجها فقد عاد سالما بتجارته وأمواله ففرحت، ولكن الفرحة لم تدم قليلا إذ جاءت الأخبار إلى هند بأن أباها وعمها وأخاها وبكرها قد ماتوا جميعا، ومات 70 من كبار رجال قريش ماتوا حتف أنوفهم في بدر، وألقاهم النبي في بئر هناك قليب أو قليب تصغير قليب، وهو البئر المجففة أو الجافة التي ليس فيها ماء وقد ردموها بالتراب، فرماهم النبي 70 في قليب بدر وردم عليهم بالتراب، وجاء الخبر إلى هند فبكت أباها وعمها وتحسر قلبها وتعصر قلبها كمدا وحزنا، حتى قيل إنها ظلت تبكي على أبيها وعمها وأخيها وبكرها زمنا، لقيتها الخنساء فوجدتها تبكي فقالت: على ما تبكي يا هند بنت عتبة؟ قالت: أبكي عميد الأبطحين كليهما، أبكي عميد الأبطحين كليهما وحاميهما من كل باغ يريدها، أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي، وشيبة والحام الذمار وليدها. يا سلام، أبكي حامي الأبطحين، عميد الأبطحين، مين أبوها؟ أبوها عميد الأبطحين. فتقول: أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي، وشيبة يعني أبكي شيبة والحام الذمار وليدها، وأبكي الوليد أيضا، أولئك آل المجد من آل غالب في العز منها ينمى عديدها، يزيد خيرها ومن أراد أن يعدد الخيرات لها. أبكي وبكت هند قتل أبيها وعمها وأخيها، وازدادت حقدا على حقد وازدادت شراسة على شراستها وازدادت بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بغضها وأقسمت ألا تمس طيبة ولا تبيت في سرير زوجها ولا تغتسل من جنابة حتى تثأر لأبيها وعمها وأخيها. امرأة حازمة، كلام رجالة مش كلام أي كلام، لا ده كلام بجد. اقسمت مش هتغتسل من جنابة ولا هتنام على سرير ولا هتحط طيب ولا عطر حتى تثأر لأبيها، هي اللي هتجيب حق أبوها وأخوها حتى تثأر لأبيها. وكما قلت لكم ازدادت حقدا على حقدها وبغضا لدين الله على بغضها وشراسة للصد عن سبيل الله على شراستها، أصبحت كالأسد الهصور. هند، والهند هو الحسام السيف الحاد. وعلمت هند أن الذي قتل أباها هو حمزة ابن عبد المطلب عم النبي أسد الله، فأقسمت أن تثأر من قاتل أبيها وأن تمثل به إن ظفرت به. أنا كانت معجبة بنسبها وحسبها، وكانت العرب تفخر أيام زمان بالحسب والنسب، تقول أنا بنت مين؟ أنا بنت عتبة بن ربيعة. وأنا مين؟ ده أنا هند بنت عتبة، مش أي واحدة، لا لن أسمح لأحد أبدا يحيى على ظهر الأرض وقد قتل أبي. فقالت، فجاءها الخبر وعلمت أن الذي قتل أباها هو حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقسمت ألا تقرب دهنا ولا طيبة ولا تغتسل من جنابة ولا تبيت مع زوجها في سرير حتى تثأر لزوجها ومن يومها. استمرت هند تحرض قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجمع الأموال وتنفق الأموال رغم حبها للمال، وتعجب بالأموال وجمعها، ورغم هذا كانت تنفق. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنا بقول الآية مش تنطبق على هند، لكن هذه آية عامة، أي أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويحاربوا دين الله عز وجل رغم حبهم للمال. وكانت هند وأبو سفيان بيحب المال جدا، لكن تنفق في حرب الإسلام. تقول له نعمل مشروع خير، لا نحارب دين الله، أدفع ملايين مليارات، أعمل قنوات، أستأجر ناس، أشتري أسلحة للصد عن سبيل الله، لكن نعمل مشروع الناس تأكل منه، الناس تشرب منه، الناس تحيا حياة طيبة. يقول لك لا، ولا ملين منين؟ لا بالكاد. واستمرت هند تحرض قريش والعرب على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى استطاعت أن تؤلب قريش للخروج للثأر ممن قتلوا في بدر بعد سنة من بدر في معركة يقال لها أحد. وما أدراك ما أحد؟ أحد يوم من أيام هند، أحد يوم من أيام التاريخ التي لا تنسى، لا للمسلمين ولا للمشركين. أنا كنت دائما أقول أحد الهزيمة والنصر أحد، وما أدراك ما أحد؟ إنها معركة فاصلة، معركة النصر والهزيمة، معركة الطاعة والمعصية، معركة الاجتماع والاختلاف، معركة استبان فيها المؤمن الحق من المنافق المزيف، ظهرت فيها حقائق الإيمان، وظهرت فيها هند في أعلى مراتب القوة والعنف والشراسة، كما أقول. يقول أبو بكر: كان أحد، كان يوم أحد كله لطلحة، أيضا المشركين يقولون أحد كله لهند، هي اللي حرضت، هي اللي جمعت الأموال، هي اللي كانت بتشتري الأسلحة، هي اللي كانت تدفع الناس للخروج إلى أحد، حتى جاء اليوم الذي التقى فيه جيش المسلمين بجيش المشركين في أحد. لكن هذا يحتاج إلى تفصيل، لأنه كما قلت لكم يوم من أيام هند. هند بنت عتبة ابن ربيعة العبشمية القرشية، أم الخليفة، أم معاوية، صانعة الرجال، صانعة الأجيال، مربية الرجال، واحدة من عجائب النساء في التاريخ. واحدة لو قسمتها نصفين لوجدت لها وجهين وقلبين وفكرين وعقلين، امرأة في امرأتين، شخص في شخصيتين. رحم الله هند وغفر الله لنا ولها، وجمعنا بها في لقائنا القادم في يوم أحد، حتى تعرف من هي هند وماذا فعلت في يوم أحد. إنه درس لبناتنا، لنسائنا، أن تكون المرأة واعية بتاريخها، واعية بأحداث نبيها، واعية بذاكرة أمتها، واعية بتاريخ من سبقها من النساء، حتى تعرف أين هي من دين الله، أين هي من هؤلاء النساء، أين هي من هند بنت عتبة، من أم معاوية. معاوية، وما أدراك ما معاوية؟ ربته هند أحسن تربية، وجعلت منه واحدا لا يصلح أن يكون قائدا ولا زعيما في قومه. لما ولدته هند، لما ولدت معاوية، رآه الناس ورأوا فيه النجابة من أول يوم، شافوه كده، فقال لها رجل: إن عاش هذا الولد ساد قومه، إن عاش هذا الولد ساد قومه، لأن الكاهن قال لها سيكون إيه سيدا في قومه. فقالت هند: ثكلته، إن لم يسد إلا قومه، بل يسود العرب، يسود العرب. ده ساد العرب والعجم، ده فتح بلاد إفريقيا، ده فتح الدنيا كلها في زمانه، معاوية ابن أبي سفيان ابن هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها. وفي لقائنا القادم إن شاء الله تعالى نلتقي مع هند في يوم أحد. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يهيئ لنا هذا الشهر للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. اللهم بلغنا رمضان، وسلم إلينا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتقبله منا يا ربنا سالما، وتقبله منا يا ربنا مغفورا لنا، وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. إخوتي أحبتي في الله، في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.